أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الدليل الخامس على ولاية الفقيه، وكان عبارة عن الإجماع. وقد قلنا بأن الإجماع إما منقول وإما محصل. أما المنقول فقد تقدم نقله عن عدة من العلماء، منهم المحقق الكركي وصاحب الكفاية وغيرهم. وأما الإجماع المحصل فيتطلب النظر إلى فتاوى العلماء. وقد أشرنا أن المهم من فتاوى العلماء هو فتاوى القدماء، لأن إجماع القدماء يمكن أن يكشف عن رأي المعصوم، لا إجماع المتأخرين. ولكن قلنا تتميما للفائدة نتطرق إلى كلمات المتأخرين أيضا، وذكرنا بعضا من تلك الكلمات. ونكمل اليوم إن شاء الله، لأنه كلمات المتأخرين أيضا لها فائدة أو فوائد من طرحها وعرضها، فوائد غير قليلة. من أهم فوائد كلماتهم هو الرد على من يتصور أو يتوهم أن مسألة ولاية الفقيه، خصوصا ولاية الفقيه العامة، مسألة جديدة طرحت مؤخرا ومسألة لا أثر لها في كتب السابقين والقدماء. ونحن ذكرنا سابقا ما يستفاد من كلمات القدماء، وأكثر أو يعني أصرح عبارة في ولاية الفقيه هو عبارات مثل الشيخ المفيد رحمه الله والشيخ الطوسي وغيرهم من القدماء. فإكمالا لكلمات الفقهاء نذكر كلام السيد العاملي رحمه الله صاحب المدارك، المتوفى سنة 1009 للهجرة. قال رحمه الله تعليقا على عبارة صاحب الشرائع بخصوص مصرف سهم الإمام عليه السلام من الخمس. صاحب الشرائع عند عبارة يقول يجب، هاي العبارة صاحب الشرائع يقول يجب أن يتولى صرف حصة الإمام في الأصناف الموجودين من إليه الحكم بحق النيابة. هاي عبارة صاحب الشرائع، يجب أن يتولى صرف حصة الإمام يعني في الخمس في الأصناف الموجودين من إليه الحكم بحق النيابة. صاحب المدار شو يقول؟ يقول المراد بمن إليه الحكم، شنو من إليه الحكم بحق النيابة يعني بسبب النيابة؟ يقول المراد بمن إليه الحكم هو الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى. زين، هذا هو من إليه الحكم، وإنما وجب توليه لذلك. توليه لذلك يعني الفقيه هو الذي يصرف سهم الإمام، لما أشار إليه المصنف من أنه منصوب هذا الفقيه من قبله عليه السلام على وجه العموم، فيكون له تولي ذلك كما يتولى أداء ما يجب على الغائب من الديون. لماذا الفقيه يتولى صرف حصة الإمام؟ يقول باعتبار هو الفقيه منصوب من قبل الإمام على وجه العموم. زين، طبعا هذا على وجه العموم يعني المقصود مو على وجه الخصوص، لأنه أكو نائب خاص عن الإمام، والفقيه شنو؟ نائب عام. نائب عام بأدلة النيابة العامة، مثل حديث وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، أو حديث فإني قد جعلت عليكم حاكما، وغير ذلك من الأخبار. فيقول منصوب من قبله على وجه العموم، منصوب من قبله، زين، منصوب من قبله. فهذا يفيد أن السيد صاحب المدارك يرى هذا الرأي، وهو كون الفقيه منصوبا من قبل الإمام. لكن هذه العبارة تدل بطبيعة الحال على أن الفقيه له ولاية، ولكن لا تدل على ولاية عامة للفقيه كما للإمام المعصوم من الولاية العامة. عرفت كيف؟ يعني هاي العبارة فيها دلالة على أن صاحب المدارك يقول بولاية الفقيه في الجملة، لكن ليس فيها دلالة على قوله بولاية الفقيه بالجملة، يعني ولاية عامة مطلقة كما للإمام المعصوم. عرفت كيف؟ لأنه يقول وإنما وجب توليه لما أشار إليه المصنف من أنه منصوب من قبلي على وجه العموم. منصوب من قبلي، زي منصوب من قبلي، هل معنى ذلك أنه يكون للفقيه ولاية عامة؟ لو لا، هذا مسكوت عنه، يعني نقدر نقول. على أي حال، هذا كلام السيد صاحب المدارك. العبارة الأخرى للشيخ البهائي رحمه الله تعالى، هذا الفقيه الخامس عشر، ما السادس عشر، الشيخ البهائي الذي ولادته سنة 903 ووفاته سنة 1030، الشيخ محمد ابن الحسين ابن عبد الصمد البهائي، معروف الشيخ البهائي رحمه الله تعالى، الذي كان مطلعا بعدة علوم من الرياضيات والفلك والفلسفة وغيرها من العلوم الدينية. الشيخ البهائي رحمه الله تعالى من الناحية العملية يمكن أن يقال بأنه عمليا كان من القائلين بولاية الفقيه، لأنه تصدى لمنصب شيخ الإسلام زمان شاه عبد عباس الصفوي، في زمن عباس الصفوي أحد ملوك الصفوية، الصفويون حكموا من سنة 907 إلى سنة 1135، يعني قرابة أو أكثر من 200 سنة. فالشيخ البهائي رحمه الله تعالى هو ولد في زمن الصفويين، وتولى منصب شيخ الإسلام، زين، في وفوضت إليه أمور الشريعة بعد وفاة أبي زوجته الشيخ علي المنشار الذي كان متوليا لذلك المنصب بعد المحقق الكركي. المحقق الكركي الذي هو قائل بولاية الفقيه العامة، المحقق الكركي أيضا كان له منصب شيخ الإسلام، زين. وبعد المحقق الكركي كان هذا المنصب للشيخ علي المنشار، وبعده كان للشيخ البهائي في إصفهان في زمن الصفويين، زين. طبعا الشيخ البهائي لم يدم في هذا المنصب، هو استقال من هذا المنصب. على أي حال، هذا منصب شيخ الإسلام في الواقع يمكن أن يقال أنه لا يتقلده إلا الفقيه الذي هو قائل بولاية الفقيه، لأن هذا منصب شيخ الإسلام هو أعلى منصب ديني في الدولة، وله القضاء، وله إقامة الحدود والتعزيرات، وله الفتوى، وله الحكم، يعني التنفيذ هو للشاه، والتشريع لمن؟ لشيخ الإسلام. شيخ الإسلام ما أدري هسه أكو مثل هذا أو ما يشبه هذا المصطلح، يعني مثل المرجع الأعلى إن صح التعبير، الذي بيده كل الأمور الدينية، أو مثل ولي الفقيه مثلا في الجمهورية الإسلامية في إيران الذي بيده كل الأمور الدينية. هذا شيخ الإسلام لعله كان يعني هذا المعنى، فبيده الفتوى وبيده القضاء وبيده تنفيذ القضاء والحدود والتعزيرات، كل الأمور الدينية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمور الدينية كان يقوم بها شيخ الإسلام إما بنفسه أو باستنابته لشخص للقيام بتلك الأمور. فشيخ البهائي رحمه الله مثل الشيخ أو المحقق الكرك عندما يقوم بهذا الدور يمكن أن نستكشف أنه كان قائلا بولاية الفقيه العامة. طبعا مضافا إلى ذلك قد يقال بأنه يستفاد من بعض فتاويه أيضا أنه قائل بولاية الفقيه العامة، حيث يقال بأنه هو من القائلين بجواز إقامة الحدود والتعزيرات للفقيه في زمن الغيبة، وإقامة الحدود والتعزيرات طبعا ما سوى القتل والجرح عند هيتشي قيد كما نقل عنه في بعض المصادر، فما سوى الجرح والقتل يقول إقامة الحدود والتعزيرات للفقيه في زمن الغيبة، فيقال إن هذا هو قول بولاية الفقيه. نعم هذا مجرد هذه الفتوى يمكن أن يقال أنها لا تدل على قوله بولاية عامة للفقيه، لأنه أقصى ما هناك يقول بجواز إقامة الحدود والتعزيرات، هذا لا يعني إذن يكون للفقيه ولاية عامة، قد يقال ذلك خصوصا عندما نجد أنه يستثني الجرح والقتل، مع أنه لو كان يقول بولاية الفقيه العامة لكان لا يستثني ذلك، كما أن الإمام المعصوم يجوز له الجرح والقتل في إذا كان بصدد إقامة الحدود والتعزيرات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلو كان يقول بأن الفقيه نائب مطلق عن الإمام المعصوم لكان المناسب أن يقول بأن الفقيه أيضا يجوز له القيام بالقتل والجرح في عملية إقامة الحدود. على أي حال، لكن يبقى أنه يعني الشيخ البهائي كان هو شيخ الإسلام، وتقبله لهذا المنصب يمكن أن يكون ناشئا من قوله بولاية الفقيه كالمحقق الكركي. على أي حال، السادس عشر من العلماء من علمائنا في القرن الحادي عشر هو المحقق السبزوار رحمة الله عليه، المعروف صاحب كفاية الأحكام والمتوفى سنة 1090 للهجرة. المحقق السبزواري طبعا من أكابر فقهائنا هذا المحقق السبزواري رحمه الله تعالى، له عبارات يمكن أن يستفاد منها قوله بالولاية للفقيه، يعني في أكثر من مورد أو من باب من أبواب الفقه. من جملة تلك الموارد لاحظوا قوله في باب الخمس من سهم الإمام، يقول: وللأصحاب اختلاف كثير في أمر الخمس في زمان الغيبة. ثم يقول طبعا أكثر شيء بالنسبة إلى سهم الإمام، لأن سهم السادة المعروف أنه يعطى لمن؟ للسادة نصف الخمس. وأما سهم الإمام فتعلمون هناك آراء كثيرة. يقول: والقول بإباحته فيه، يعني في زمان الغيبة مطلقا، لا يخلو عن قوة. يقول هذا القول لا يخلو عن قوة، يعني أنه مباح للشيعة في زمان الغيبة. لكن الأحوط عندي صرف الجميع، يعني جميع الخمس في الأصناف الموجودين. الأصناف الموجودين يعني السادة الفقراء والأيتام وابن السبيل في الأصناف الموجودين، لكن شو يقول؟ بتولية الفقيه العدل الجامع لشرائط الإفتاء. بتولية، يعني مو أن صاحب الخمس هو يصرف، وإنما لابد أن يتولى ذلك الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء. هذا كلامه في كفاية الأحكام الجزء الأول صفحة 222. بالمناسبة بين قوسين شيخ، هذا ليش ما مشغلينه؟ لو عكسه، عكسه هذا ما يشتغل على عكسه. يا الحمد لله. زين. ومن عباراته أيضا، هاي عبارة، فأرجع سهم الإمام إلى من؟ إلى الفقيه في زمن الغيبة. عبارته الثانية يقول: وللفقهاء، بعد هاي العبارة الثانية أقوى، وللفقهاء الحكم بين الناس، الحكم يعني القضاء بين الناس، مع الأمن من الظالمين وقسمة الزكوات ثانيا والأخماس والإفتاء، قضاء وإفتاء قسمة الزكوات والأخماس بشرط الاستجماع لشرائط الإفتاء. زين. فإذا فتوى قضاء قسمة الخمس والزكوات. هنا يقول شنو دليلك سيدنا السبزواري؟ يقول: ومستنده قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، وقوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، إلى آخر الآية، ومقبولة عمر بن حنظلة وغيرها من الروايات. ثم يقول: ويجب على الناس مساعدتهم والترافع إليهم في الأحكام. يجب على الناس الترافع إلى من؟ إلى الفقهاء في الأحكام. فمن امتنع عن خصمه وآثر الترافع إلى حكام الجور أثم. هذا طبعا هو مدلول مقمولة عمر بن حنظلة. ثم يقول: ولا يحل لفاقد الشرائط كلا أو بعضا الحكم، يعني القضاء، ولا الإفتاء، لا يحق له الحكم ولا يحق له الإفتاء، ولا ينفذ حكمه، ولا يكفيه فتوى العلماء، ولا تقليد القدماء. يعني لابد أن يكون هو مجتهدا، لا يعني الفتوى والقضاء وقسمة الزكوات والأخماس لمن؟ للمجتهد العادل. لا يكفي أن يكون مقلدا، لا يكفي أن يكون مقلدا للأحياء أو مقلدا للأموات. زين، فإن الميت لا تعويل على العمل بفتواه وإن كان مجتهدا للآية والخبر. ونقل بعضهم الاتفاق على ذلك، فالعمل بقولهم يقتضي عدم الجواز، جواز العمل به. هذا كلامه في كفاية الأحكام الجزء الأول صفحة 412. زين، كلام ثالث للسيد السبزواري يقول فيه، يقول: والولاية في الوصايا والحقوق والديون للوصي. للوصي، الولاية لمن؟ للوصي. في ماذا؟ في الوصايا والحقوق، يعني في وصايا الميت. إذا الميت أوصى أو كان هناك حقوق عليه أو ديون عليه، فالولاية لمن؟ للوصي إن كان يوجد وصي. فإن عدم، يعني الوصي، فالحاكم على المشهور. من هو الحاكم؟ وهو السلطان العادل أو نائبه الخاص أو العام، وهو العدل الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء. هذا كلامه في أيضا كفاية الأحكام الجزء الثاني صفحة 70. زين، فالولاية لمن؟ للفقيه إن عدم الوصي. من عباراته أيضا في شرائط القاضي قال: ولا خلاف لمن يعتد بقوله بين الأصحاب في اعتبار كونه، يعني كون القاضي، فقيها جامعا لشرائط الإفتاء، والاتفاق عليه منقول في كلامه. الجزء الثاني صفحة 660. زين، هذا هذه جملة من كلمات السيد السبزوار رحمه الله تعالى. فتجدون أنه في موارد متعددة جعل الولاية لمن؟ للفقيه، في القضاء، في الإفتاء، في أخذ الأخماس والزكوات وتقسيمها. فإذا المالية صارت بيد من؟ بيد الفقيه، والفتوى بيد الفقيه، والقضاء بيد من؟ بيد الفقيه، والولاية على الأمور من قبيل الوصايا والحقوق والديون لمن؟ للفقيه. زين، هذا السيد السبزواري. وبعده نجد الفيض الكاشاني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1091. المولى محمد ابن مرتضى المدعو محسن الكاشاني رحمه الله تعالى، هذا الفيض الكاشاني طبعا تعلمون فقيه معروف وله كتب، وهو من جملة العلماء الذين يشار إليهم بالبنان. له كتاب معروف من كتاب مفاتيح الشرائع. في هذا الكتاب عنده عنوانه هو كتاب أو مفاتيح الحسبة والحدود. مفاتيح الحسبة والحدود، في تحت هذا العنوان، عنوان الحسبة والحدود، يقول: وبالجملة، لاحظوا، وبالجملة، فوجوب الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى والإفتاء. الجهاد والأمر بالمعروف والإفتاء والحكم بين الناس بالحق، يعني القضاء، وإقامة الحدود والتعزيرات، وسائر السياسات الدينية من ضروريات الدين. سائر السياسات الدينية، لاحظوا الإفتاء والقضاء والجهاد والأمر المعروف، ثم عطف عليها عنوان كبير، عنوان ماذا؟ هذا لم أجد عند غيره ممن تقدمه عنوان السياسات الدينية
مقيدة بالضرورية.
ها؟ لا، يقول من ضروريات الدين، هذه الأمور من ضروريات الدين. زين، وهي القطب الأعظم في الدين والمهم الذي بعث الله له النبيين. ولو تركت هذه الأمور السياسات الدينية، القضاء والفتوى وغيرها، لو تركت وإقامة الحدود والتعزيرات، لو تركت لعطلت النبوة واضمحلت الديانة وعمت الفترة وفشت الضلالة وشاعت الجهالة وخرب البلاد وهلك العباد. نعوذ بالله من ذلك. لكن يستثني الجهاد الابتدائي مع المشركين، يقول إلا أن الجهاد الذي هو للدعاء إلى الإسلام يشترط فيه إذن الإمام عليه السلام بخصوص، فيسقط في زمان غيبته. ولذا لم نتعرض لذكر أحكامه، أحكام الجهاد، في هذا الكتاب وفاقا للصدوق في كتاب من لا يحضر الفقيه. هذا الجهاد الابتدائي. وما كان للدفع بأن يخشى المسلمون عدو، يخشى المسلمين عدو ويخشى منهم على بيضة الإسلام فيساعدهم دفعا فغير مشروط به، وكذا كل من خشي على نفسه مطلقا أو ماله إذا غلب السلام ويسمى بالدفاع. وكذلك الأمر بالمعروف، فإذا الجهاد الدفاع غير مشروط بإذن الإمام. وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنهما غير مشروطين بإذنه عليه السلام. ونسبة القول باشتراطهما به إلينا فرية علينا من المخالفين. يقول هذه فرية، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشروط بوجود الإمام. نحن لا نقول بذلك. وكذلك، مو فقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذا إقامة الحدود والتعزيرات وسائر السياسات الدينية، فإن للفقهاء المأمونين، يعني العدول، إقامتها في الغيبة بحق النيابة عنه عليه السلام. زين، سائر السياسات، مو فقط أمر بالمعروف نهي عن المنكر إقامة الحدود، لا، سائر السياسات الدينية، فقط استثنى شنو؟ الجهاد الابتدائي. كما أنه السيد الإمام الخميني رحمه الله أيضا استثنى الجهاد الابتدائي، مع أنه قائل بولاية الفقيه المطلقة، ويرى الفقيه نائب الإمام، لكنه يقول الجهاد الابتدائي مع الكفار يحتاج إلى إذن الإمام المعصوم، خلافا للسيد الخوئي رحمه الله الذي يرى أن الفقيه لا يرى للفقيه الولاية العامة كما يرى السيد الإمام الخميني، ولكنه يرى جواز الجهاد الابتدائي مع الكفار ولو من دون إذن الإمام. يعني طرفي نقيض إن صح التعبير، قائل بولاية الفقيه العامة لا يجوز الجهاد الابتدائي للفقيه، وغير القائل بولاية الفقيه يقول بالجهاد الابتدائي. طبعا السيد الخوي رحمه الله يعني كما لعله نتطرق إلى كلامه لاحقا، سيد الخوئي في بداية أمره كان قوله بولاية الفقيه يعني في دائرة ضيقة جدا، لكنه بعد ذلك توسع كثيرا، توسع كثيرا، وقوله أشبه بولاية الفقيه العامة، قوله بالولاية أشبه بولاية الفقيه العامة من القول بعدم الولاية. زين، على أي حال يقول: وكذا إقامة الحدود والتعزيرات وسائر السياسات الدينية، فإن للفقهاء المأمونين إقامتها في الغيبة بحق النيابة عنه عليه السلام إذا أمنوا الخطر على أنفسهم أو أحد من المسلمين على الأصح، وفاقا للشيخين والعلامة وجماعة. يقول يجوز لهم ذلك على الأصح، يجوز وفاقا للشيخين، تقدم الشيخ الطوسي والمفيد يقولون بذلك، والعلامة وجماعة. لماذا؟ لأنهم مأذونون من قبلهم عليهم السلام في أمثالها، أمثال هذه الأمور مأذونون في أمثالها، كالقضاء والإفتاء وغيرهما، ولإطلاق أدلة وجوبها. هذه الأمور أدلة وجوبها مطلقة، وعدم دليل على توقفه على حضوره عليه السلام. هذا كلامه في مفاتيح الشرائع الجزء الثاني صفحة 50، وهي عبارة واضحة جدا، خصوصا بعد عطف السياسات الدينية واستثناء خصوص الجهاد الابتدائي. هذا معناه أن الفقيه له منصب كمنصبه، له نيابة عامة مطلقة عن الإمام المعصوم. وقال في كتاب الخمس، يقول في كتاب الخمس، يقول: الأصح عندي سقوط ما يختص به عليه السلام، يعني سهم الإمام عندي يقول ساقط، لتحليلهم ذلك لشيعتهم، ووجوب صرف حصص الباقين إلى أهلها لعدم مانع عنه. حصص الباقين يعني سهم السادة للسادة، ولو، يقول: ولو صرف الكل إليهم لكان أحوط وأحسن. لو صرف كل الخمس حتى سهم الإمام إلى الباقين إلى السادة فهو أحسن وأحوط، ولكن يتولى ذلك الفقيه المأمون بحق النيابة كما يتولى عن الغائب. يعني التصرف في سهم الإمام جعله بيد من؟ بيد الفقيه، في مفاتيح الشرائع الجزء الأول صفحة 229. هذه أيضا جملة من عبارات الأعلام. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.